بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
على ما يسره من صيام هذا الشهر وقيامه. ففي ختام هذا الشهر شرع الله عز وجل لعباده أن يكبروه، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله أي تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو تكبر ثلاثا فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل هذا جائز، أي سواء أتيت بالتكبير شفعا أو أتيت به وترا. وينبغي للإنسان عند التكبير أن يستشعر بأنه يعظم الله بقلبه وبلسانه، وأنه بنعمة الله عليه وهدايته إياه صار في المحل الأعلى الأرفع. ولهذا قال: على ما هداكم، فجعل الله التكبير فوق الهداية، أي أن ذلك التكبير كان نتيجة لهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لصيام رمضان وقيامه. وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم، وهو سنة للرجال والنساء في المساجد والبيوت والأسواق. أما الرجال فيجهرون به، وأما النساء فيسررن به بدون جهر، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها. قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تأمل أيها الأخ هذا الخطاب لمن وفي أي زمن. الخطاب لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء. وفي أي زمن؟ في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لهن الله عز وجل: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فما ظنك بنساء اليوم؟ وما ظنك بهذا الزمن؟ وما ظنك برجال القوم، برجال هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من الصحابة؟ أجيب: بلى، هم أقرب إلى المرض من الصحابة وأقرب إلى الفتنة، ومع ذلك أمر الله، بل نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول، وعلل هذا النهي بقوله: فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذن هذه واحدة مما يسن في ختام هذا الشهر، وهي التكبير. ودليلها قبلها، اقرأ ما قبلها. حتى يتبين أنها لهذا الشهر. فل تمام. ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، أو الله أكبر الله أكبر مرتين، والله أكبر الله أكبر مرتين، كل ذلك جائز. في أي مكان؟ في كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في البيوت. لأي الجنسين، الرجال والنساء؟ للجميع. لكن الفرق أن النساء يخفينه والرجال يجهرون به، ابتداء من غروب الشمس ليلة العيد. من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب، كما لو أكمل الناس الشهر 30 يوما، أو من ثبوت الخبر إذا ثبت ليلة 30 من رمضان وينتهي بالصلاة، يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير، وشرع الله تعالى في ختام هذا الشهر شرع زكاة الفطر، وهي صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير. وإنما كانت هذه الخمسة لأنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الطعام، بل كان البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعاما عاما لكل أحد، لم يكثر البر والحنطة في المدينة إلا في خلافة معاوية رضي الله عنه، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طعام الناس في وقته 4 أصناف، وهي التمر والشعير والزبيب والأقط، كما قال ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فهي إذن صاع من طعام. وهل تجزئ الكسوة بدل الطعام؟ لا. لو كانت الكسوة تجزئ لبينت كما بينت الكسوة في كفارة إيش؟ في كفارة اليمين. قال الله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لكن في زكاة الفطر لم يذكر إلا الطعام. هل تجزئ القيمة، يعني أن يخرج الإنسان عنها دراهم؟ لا، لأنها فرضت من الطعام. فإذا قال قائل: إنما إذا أعطينا الفقير الطعام باعه بنصف قيمته، ولو أعطيناه الدراهم انتفع بها أكثر، قلنا: نحن مأمورون بشيء، والواجب علينا أن ننفذ الشيء كما أمرنا. ما الذي أمرنا به؟ أن نخرجها صاعا من طعام، وإذا خرجت من ذمتنا فهي ملك للفقير يتصرف بها كما يشاء، يأكلها، يتصدق بها، يخرجها عن فطرته، يبيعها، ما علينا منه. نحن نقول: سمعنا وأطعنا، ونخرج الطعام الذي أمرنا به، وإذا خرج الشيء من أيدينا فليس إلينا بل إلى من أخذه. ومتى تخرج؟ تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. السنة الثالثة في يوم العيد، وهي سنة واجبة، صلاة العيد. وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النساء أيضا أن يخرجن لصلاة العيد، ولكن لا يحل للمرأة أن تأتي لمصلى العيد وهي متبرجة أو متطيبة أو متزينة أو كاشفة وجهها، لأن ذلك محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فنهاها أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت البخور، فما ظنك بمن تتطيب بأطيب الطيب ثم تأتي إلى المسجد، إنها آثمة من خروجها من بيتها إلى رجوعها من بيتها، والشيطان يستشرفها ويبهيها بعين الرجل حتى يظنها من أجمل النساء ومن أحسن النساء، ويجعل الطيب أطيب من رائحته الحقيقية من أجل الافتتان بها. فالواجب على المرأة أن لا تخرج إلا على الوجه المأذون فيه، تخرج تفلة، يعني غير متزينة ولا متطيبة ولا متبرجة، وتمشي الهوينة ولا تتغنج في مشيها ولا تخاطب الرجال، لأن ذلك من الفتنة، وإنما تحضر الصلاة من أجل البركة التي تحصل بهذا المجتمع أو بهذا الاجتماع على طاعة الله تعالى وعبادته وذكره ودعائه، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد، والمرأة لا يحل لها أن تمكث في المسجد وهي حائض، لها أن تمر في المسجد عابرة إذا أمنت تلميذ المسجد، لكن ليس لها أن تجلس في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى. كذا إيش قلنا؟ ما هذا آخر ما قلت؟ ليس هذا آخر ما قلت، استرح. طيب، أما حكم صلاة العيد على الرجال فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء إنها سنة، وقال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين. الذين قالوا إنها سنة احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، لما قال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال إيش؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا: لأنها عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل، وحينئذ تكون فرضا للأمر بها غير عينية، لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة وخروج الناس إلى المصلى حتى يتبين أنهم في عيد. وأما الذين قالوا بأنها فرض عين فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها حتى الحية وحتى العواتق وذوات الخدور، وشيء يؤمر به النساء فالرجال إيش؟ من باب أولى. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله: إن صلاة العيد فرض عين، وإن من تأخر عنها فهو آثم ولو كان الكفاية تحصل بغيره، ولكن إذا فاتت الإنسان فإنها لا تقضى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ قال: لأنها صلاة اجتماع، فهي كصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان هل يقضيها؟ ها؟ لا يقضيها، لكن يصلي الظهر لأنها فرض الوقت، ما هو لأنها بدل عن الجمعة، لأنها فرض الوقت. الجمعة الآن لما فات الاجتماع ولم يدركها الإنسان سقطت ولا يمكن أن يأتي بها، لكن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه أن يصلي صلاة العيد. إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان، هل لوقتها صلاة مفروضة؟ لا، وحينئذ تسقط ولا يجب عليه شيء لأنها فاتت. ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى الأقوال، وأن صلاة العيد فرض عين على كل ذكر، وأن من لم يحضرها فهو آثم، ولكن إذا فاتت فإنه لا يقضيها لأنها صلاة اجتماع لا انفراد. طيب، ومما يفعل في هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعضا، يهنئ الناس بعضهم بعضا بماذا؟ بالتخلص من رمضان ولا بالتخلص برمضان من الذنوب؟ نعم، ايش؟ بالتخلص برمضان من الذنوب. وفرق بين قولنا التخلص من رمضان والتخلص برمضان، كما أن هناك فرقا بين أن نقول استرحنا بالصلاة واسترحنا من الصلاة. أيهما المحمود؟ استرحنا بالصلاة، والمذموم استرحنا منها. في التخلص من رمضان، التخلص من رمضان كلمة مذمومة، كل المؤمنين يحبون أن يكون شهر رمضان كل السنة. التخلص برمضان محمود؟ نعم، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب، ولا ويل من فاتته هذه الأسباب. ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب في هذا الشهر إذا فاتت الإنسان فهو خاسر. إذا كان صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، إذا كان قيامه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، إذا كان قيام ليلة القدر لا يكفر ذنوبه فقد خسر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين في هذا الشهر. تهنئة الناس بعضهم بعضا، هل هي من باب العبادة أو من باب العادة؟ هو من باب العادة، وإن كان قد نقل عن بعض الصحابة أنه يهنئ بعضهم بعضا بذلك، لكن هي من باب العادة. ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعا، يهنئ ابن العم ابنة عمته وهي كاشفة وجهها. ما تقولون في هذا؟ هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز أن يهنئ ابن العم ابنة عمه وهي كاشفة وجهها، لأنها أجنبية منه ليست من محارمه. بعض الناس أيضا يهنئ أي امرأة من أقاربه وإن لم تكن بنت عمه، وهذا أيضا حرام إذا لم تكن من محارمه، فيحرم عليه أن يهنئها وهي كاشفة وجهها. طيب، بعض الناس أيضا يهنئ النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه فيصافحهن، يصافحون، وهذا حلال ولا حرام؟ حرام. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، ولكن إذا قال أنا أصافحها من وراء حجاب حرام ولا غير حرام؟ حرام أيضا، لأن الإنسان قد يغويه الشيطان، فإذا صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصل. لذلك لا يجوز أن يصافح الإنسان امرأة من غير محارمه، لا من وراء حجاب ولا مباشرة. طيب، هل يجوز أن يصافح امرأة من محارمه؟ نعم، يجوز أن يصافح أخته، يجوز أن يصافح خالته، عمته، بنت أخيه، بنت أخيه، بنت أخيه، بنت أخيه، لا ها أمها أي بنت أخته، يجوز أنه خالها. طيب المحارم يجوز، تقبيل المحارم، تقبيل المحارم لا ينبغي أن يقبل المحارم، لأن التقبيل أقرب إلى الفتنة من المصافحة، إلا إذا كانت ابنته أو أمه فإن هذا لا بأس به، أو إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريما لها واحتراما لها. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يلقي في قلبه شرا عند تقبيل هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا من فروعه. من الأصل والفروع؟ الأمهات وإن علوا وإن علونا أي وش الأمهات وإن علونا أصول ولا فروع؟ أصول. البنات وإن نزلنا فروع. طيب يفعل في هذا العيد أيضا أن الناس يتبادلون الهدايا، يعني يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضا ويجتمعون ويفرحون، هل هذا بدعة أو عادة؟ هذا عادة، هذا عادة لا بأس به، لأنها أيام عيد. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما كان عنده جاريتان تغنيان في أيام العيد انتهرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما، ولم يقل إنهما جاريتان، قال دعهما فإنها أيام عيد، أيام عيد. وفي هذا الدليل على أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسيرها العباد فتح للعباد شيئا من الفرح والسرور في أيام العيد. وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيد فقال هؤلاء أخطأوا، سواء تقبل منهم أم لم يتقبل، فإن كان لم يتقبل منهم الشهر فليس هذا فعل الخائفين، وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا فعل الشاكرين. فهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح لأمته في أيام الفرح من الانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين والشرع. شف كما أنه أباح للإنسان عند الحزن، أباح للإنسان عند الحزن أن يحد ثلاثة أيام، يعني يترك الزينة والطيب وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وهذا من باب معاملة النفوس بما تقتضيه الأحوال. ومعلوم أن الفرح، أن أيام العيد تقتضي الفرح والسرور، فليجعل للنفس حظا من الانطلاق والفرح والسرور في هذه الأيام، لكن بشرط أن لا يصل إلى شيء محرم. لو جاء إنسان وقال أنا والله أرغب الموسيقى وأغاني فلانة وفلان، أبا أجيب موسيقى وأجيب مغنية وأجيب مغني في أيام العيد، نعم، واجعلها يعني، ماذا نقول؟ نقول هذا حرام، لأن الفرح إذا وصل إلى حد شرع ممنوع شرعا يجب أن يوقف، لأنه يكون تهورا ويكون انطلاقا مشينا، حرية على حساب رق، حرية على حساب الرق. كيف؟ لأن الحرية المخالفة للشرع هي في الحقيقة الرق. من الذي استرقك؟ الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. كلام عظيم. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل. نحن عبيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبلوا برق النفس والشيطان، استعبيتهم نفوسهم وشياطينهم حتى اتبعوا الهوى واتبعوا الشيطان. فمثلا إذا وصل حد الفرح إلى أمر ممنوع شرعا وجب إيقافه، أما في الحدود الشرعية فإنه لا ينبغي لنا أن نضيق على عباد الله عز وجل ما وسعه الله لهم. نحن جميعا نتعبد لله بماذا؟ بشرع الله. لسنا الذين نحكم على عباد الله، وإنما الذي يحكم على عباد الله من؟ الله عز وجل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله هو الحاكم بين عباده. فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحلل ما حرم الله. اقرأ علي البيت، بيت ابن القيم. تقرأه؟ أين ابن القيم اللي قرأت الآن تو؟ نعم تقرأه؟ يلا. نعم أحسنت. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. طيب، في يوم العيد لو قال قائل: إذا كان يوم العيد هذا العام يوم الخميس فإن صيام يوم الخميس مشروع، وأحب أنا رجل أحب العبادة فأحب أن أتعبد لله تعالى بصوم هذا اليوم، يوم الخميس يصوم صيامه، فهل نطيعه؟ من ينكر صيام يوم الخميس؟ نعم، نحن لا ننكر صيام يوم الخميس، لكن ننكر صيام يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع أو أن يصوم يوم العيد ولو في فرض، حتى لو فرض أن عليه أيام من رمضان وقال أريد أن أصوم هذا اليوم عن القضاء، قلنا له: أنت آثم وصيامك مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. طيب، إذن شرع الله للعباد في يوم عيد الفطر ثلاث سنن. الأخ من خلي هنا هو لك؟ ها؟ غيره يا خلاص. نعم. مش الثالث؟ طيب اسأل. ها؟ وصلاة العيد. التكبير وصدقة الفطر وصلاة العيد. وأباح لعباده ما تتطلبه المناسبة، مناسبة الفرح، من شيء من العادات أو من اللهو الذي يكون مباحا في حدود الشريعة. وأظن أننا فيها أيضا يتعلق بصلاة العيد. صلاة العيد فيها تكبيرات، زوائد، هذه التكبيرات حكمها أنها سنة، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها في الركعة الواحدة. يعني مثلا لو جئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات، كم بقى عليه؟ بقى عليه أربع. أنت تكبر للإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام وتتابعه فيما بقي من التكبير، وهو إذا أنهى التكبير سوف يقرأ الفاتحة. أنت لا تكبر إذا قرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة والإمام يقرأ إلا فيش إلا بفاتحة الكتاب. وكذلك التكبير لا تكبر والإمام يقرأ، بل أنصت له، لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير ولا بقراءة القرآن إلا بفاتحة الكتاب. طيب لو فاتتك ركعة كاملة، لو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي، هل تكبر التكبير فيما تقضي؟ لا، تكبر تكبر فيما تقضي، لأن قلت لكم أنا قبل قليل، قلت لا يقضي التكبير في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة احتراز من إيش؟ من الركعة الكاملة. فلو فاتتك ركعة من العيد وقمت تقضي هذه الركعة فصلها كما صلىها الإمام، تكبر خمسا بعد تكبيرة القيام، لأن هذه قضاء عما سبق. طيب، فيه أيضا بحث آخر في صلاة العيد. إذا أتيت من طريق، إذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق، فالسنة أن ترجع من طريق آخر، السنة أن ترجع من طريق آخر، يعني فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأتي من طريق وارجع من الطريق الآخر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أتى من طريق رجع من طريق آخر. طيب، وإذا كان طريقك إلى المسجد واحدا، يعني ما في طريق ثاني، فكيف تصنع؟ نقول الظاهر أنه لا يمكن، ما من إنسان إلا ولبيته طريقة، فيذهب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. وإلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم فيه.